قوله ثلاث مسائل، قال بل ستة، ذكر المصنف منها ثلاثة، وهي فيما إذا كان جد وإخوة. وقلنا في هذه الحال الجد يختلف عن الأب، لأن الأب يحجب الإخوة، أما الجد فلا يحجبهن. هذه من المسائل التي يختلف فيها الأب عن الجد. والمسألة الثانية الأب مع أحد، مع الأبوين مع أحد الزوجين، فالأم تأخذ ثلث الباقي. أما إذا كان معهم جد بدلا من الأب فالأم تأخذ الثلث كاملا في المسألتين الغراوين، المسألتين الغراوين أو العمريتين. إذا كان زوج وأم وأب، أو كان الزوجة أو أكثر وأم وأب، فالأم تأخذ ثلث الباقي. فلو استبدلنا المسألة بدلا من الأبي الجد، في هذه الحالة الأم تأخذ ثلثا كاملا والجد يأخذ الباقي، سواء كان مساويا لها أو أقل منها. ولذلك قال وذكر المصنف منها ثلاثا وبقي ثلاثة. الأولى منها أن الإخوة لغير أم وبينهم، أما الأخرى لغير أم وبنيهم يحجبون الجد في باب الولاء بخلاف الأبي. إن الإخوة لغير أم، والمراد بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وبنيهم يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، قال يحجبون الجد في باب الولاء. بمعنى يحجبون الجد في باب الولاء، المراد الولاء اللي هو في باب العتق. المعتق يرثه المعتق، المعتق يرث معتقه. فإذا وجد للمعتق عصبة، إخوة أو أبناء إخوة، فإنهم يحجبون الجد، بخلاف بخلاف الأب فإنهم لا يحجبون الأب. هذا ما أشار إليه قوله في باب الولاء. فهذه إحدى المسائل التي يخالف فيها الجد الأب بخلاف الأب. والثانية أن الأب يحجب أم نفسه ولا يحجبها الجد، وهذه ستأتي معنا. الأب إذا توفي وترك أبا وأم أب، وأم أم، فالأم الأم ترث وأم الأب لا ترث، لأن الأب يحجبها. لكن لو توفي وترك جدا وأم أب، يعني جدة أم أب، فإن الجد لا يحجب أم الأب، لأنه يخالف في هذه المسألة الأب. الأب يحجب أمه، يحجب الجد لأم فلا ترث معه، أما الجد فلا يحجبها بل ترث معه. وهذه المسألة الثانية في مسائل مسائل الفرق بين الأب والجد. والمسألة الثالثة اللي هي السادسة أن الأب في نحو بنت وأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بلا خلاف، ولو كان الجد بدله فكذلك على الراجح. وقيل إنه يأخذ جميعه تعصيبا. المسألة قال لو توفي إن الأب في نحو أب في نحو بنت وأب، لو توفي وترك بنتا وأبا، توفي وترك بنتا وأبا، المسألة يقسم للبنت النصف والأب نفرض له السدس ونعطيه الباقي تعصيبا، فكأن الأب يرث بالفرض وبالتعصيب. لكن يقول لو توفي وترك بنتا وجدا، في هذه الحال البنت تأخذ النصف والجد يأخذ الباقي على سبيل التعصيب، فالجد هنا خالف الأب حيث إن الأب ورث فرضا وتعصيبا وأن الجد ورث إيه؟ تعصيبا فقط. يعني هذه المسألة محل خلاف، وسيأتي الكلام فيها أكثر توضيح، إنما ذكر هنا الراجح عند الشافعية. إذن عندنا بس ها هذا الصحيح، لكن هو لو كان الباقي، يعني الفرق يظهر متى؟ لو فرضنا أن الباقي أقل من السدس، لو كان الباقي أقل من السدس ففي هذه الحال، يعني لو توفي وترك زوجة وبنتين وأب، ها توفي وترك زوجة وبنتين وأب، في هذه الحالة لو أعطينا البنتين الثلثين والزوجة الثمن يبقى الباقي أقل من الإيه؟ من السدس، الباقي أقل من السدس، فماذا نصنع؟ في هذه الحال نفرض للأب السدس، نفرض للأب السدس والمسألة تعول، والمسألة اجتمع فيها ثلث وثمن، ثلث وثمن، فالمسألة من 24، البنتان لهم الثلثين 16، والزوجة لها الثمن 3 19، والسدس 4 صار 23. أيضا في هذه الحال المسألة لو توفيت وتركت زوجا زوجا وبنتين وأب، لا في المسألة الأولى لم تعل، لكن في المسألة الثانية، لا دقيقة، المسألة الأولى ما صار فيها عول لأن الثمن أقل من السدس، ها؟ لكن لو قلنا المسألة من 16، المسألة توفيت وتركت زوجا وبنتين وأب، في هذه الحالة نقول للزوج الربع وللبنتين الثلثين وللأب، هنا ننظر ما الباقي، المسألة من 12 للبنتين الثلثين 8 وللزوج الربع 3، فيبقى 1 من 12 أقل من السدس، في هذه الحال نفرض للأب السدس، فالمسألة تعول من 12 إلى 13، تعول المسألة من 12 إلى 13، فيكون للزوج ثلاثة من 13، وللبنتين ثمانية من 13، وللجاء وللأب 2 من 13. فلو فرضنا أن المسألة هذه نفسها لكن بدل الأب جد، ماذا نصنع؟ إذا قلنا إن الجد يرث بالتعصيب فقط يأخذ ما بقي وهو أقل من السدس، لو قلنا إن الجد يخالف الأب وفرضنا أن للجد الباقي فالمسألة تكون من 12 للبنتين الثلثين ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، ويبقى واحد من 12 هو للجد. فهذه المسألة تظهر لنا الفرق بين الأب والجد، واضح؟ قال: فخالف الجد الأب في جريان الخلاف. طبعا هو هنا بيقول إيه؟ والثالثة أن الأب في نحو بنت وأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا بلا خلاف، ولو كان الجد بدله فكذلك على الراجح أنه مثله تماما، وقيل إنه يأخذ جميعه تعصيبا. فخالف الجد الأب في جريان الخلاف. فإن قلت هل لهذا الخلاف ثمرة أم لا، قلت له ثمرة تظهر في تصحيح المسألة كما هو في بنت وجد، فمن قال إنه يرث الثلث فرضا والباقي تعصيبا فأصلها من ستة، ومن قال إنه يرث الكل تعصيبا فيقول الأصل من اثنين. وتظهر الثمرة أيضا فيما لو أوصى بثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، فعلى جعله كالأبي تكون الوصية بثلث الثلث، بثلث ثلث الباقي، وعند من لم يجعله كالأبي فالوصية بثلث النصف الباقي بعد فرض البنت. نعم. يقول: وتظهر الثمرة أيضا فيما لو أوصى بثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، فعلى جعله كالأب، وقلنا إنه يرث السدس، المسألة لحين توفي وترك بنتا وجد، وقال إن على الورثة أن يخرجوا ثلث الباقي وصية. لو فرضنا في المسألة جاء قال: أنا أوصي بعد أن يأخذ الورثة حقهم تأخذوا ثلث الباقي وتعطوه لفلان، ثلث الباقي لفلان، فنحن بنقول بالنسبة للأب ماذا نصنع؟ نأتي للمسألة ونقول للبنت النصف وللأب السدس، وللأب السدس، فالمسألة من كم؟ من أربعة، من ستة، نعطي البنت ثلاثة ونعطي الأب واحد، يبقى كم من الستة؟ يبقى اثنين. لما نبغى نطلع ثلثه فيثير ثلث الثلث، واضح؟ اثنين من ستة، ايوه، لكن لما نخرج الوصية ثلث الثلث. لكن اذا قلنا ان الجد يخالف الاب وقلنا نعطي للبنت النصف ثلاثة، الباقي للجد بالتعصيب، كم الباقي؟ النصف، فنعطي الوصية ثلث النصف. في هذه الحال لأننا لم نفرض للجد شيئا وقلنا نعطيه الباقي تعصيبا، ولذلك أخرجنا ثلث نخرج الثلث ونعطي الجد الباقي، لا نخرج ثلث النصف إلا هو كم ثلث النصف؟ سدس، ويأخذ الجد الثلث فقط. في الحالة الأولى الجد يأخذ السدس أولا، ثم نخرج بعد ذلك ثلث الثلث، ثم نعطي الجد الباقي، فيكون الجد قد أخذ السدس بالفرض وأخذ ثلثي الباقي بالتعصيب. لكن في الصورة الثانية إذا أخرجنا النصف نخرج ثلثه فلا يبقى للجد إلا الثلث تعصيبا. واضح؟ أظن المسألة ما هي واضحة. نعيد المسألة، هذه يبغى لها كتابة، سجلوا عندكم. قال توفي، توفي وترك بنتا وجدا، وتوفي وترك بنتا وأبا، لأنه هي المسألتين عشان تتضح الصورة فيهما. كيف نوزع الميراث؟ في الصورة الأولى نعطي البنت النصف، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالبنت تأخذ النصف. الأب عندنا صورة الجد، نحن هنا المسألة فيها خلاف. لو قلنا إن الجد يرث الباقي تعصيب، الجد يأخذ الباقي تعصيبا، فالمسألة تكون من اثنين، البنت تأخذ النص وهو يأخذ النصف. فأصل المسألة عندنا من اثنين، البنت تأخذ واحد والأب يأخذ والجد يأخذ واحدا. واضح؟ نجي للصورة نفسها، الصورة الثانية، توفي وترك بنتا وأبا، كيف نوزع المال؟ نقول هنا البنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، فاجتمع عندنا نصف وسدس، فالمسألة تصحح من كم؟ من ستة، تصحح من ستة. البنت لها كم؟ ثلاثة، والأب يأخذ كم؟ واحد واثنين، واحد واثنين. وضحت المسألة الآن؟ ها؟ يأخذ واحد فرضا واثنين تعصيبا، هي في النهاية هو حياخذ النص برضه، لكن كيف يظهر الخلاف؟ لما الرجل هذا الذي أراد أن يوصي قال إذا مت فأعطوا الورثة فرضهم، أعطوا أصحاب الفروض فرضهم وتصدقوا بثلث الباقي، وتصدقوا بثلث الباقي. ففي الصورة الأولى اللي هي بنت وجد، بنت وجد، نبحث هنا من أصحاب الفروض؟ البنت فقط، أصحاب الفروض هنا البنت فقط، فنعطيها نصفها بعدين نجي للنصف الثاني نريد أن نخرج ثلثه ولا لا؟ نريد أن نخرج من النصف الثاني الثلث. فنقول المسألة ما دام اجتمع فيها ثلث ونصف فالمسألة من ستة، البنت تأخذ كم؟ ثلاثة من ستة، وثلث الباقي كم؟ واحد من ستة. فيبقى للجد كم؟ اثنين من ستة. يبقى اثنان من ستة نصيب الجد، واضح؟ نأتي للمسألة بالنسبة للأب. الآن عندنا كم أصحاب الفروض؟ اثنين، البنت والأب. البنت تأخذ النصف، لا النصف فرضا، والأب يأخذ السدس فرضا. المسألة من كم اجتمع فيها نصف وسدس؟ من ستة اجتمع فيها نصف وسدس، فالمسألة من ستة. البنت تأخذ ثلاثة والأب يأخذ واحد، بقي عندنا كم؟ اثنين. نأخذ الآن ثلث الاثنين، ثلث الاثنين ماذا نصنع؟ نضربها في اثنين عشان المسألة تصير صحيحة، فتصير المسألة تصحيحها من 12. البنت تأخذ ستة من 12 والأب يأخذ اثنين من 12 كفرض. يبقى عندنا كم؟ ليه؟ يبقى عندنا لحين نحن قلنا المسألة من ستة، أعطينا الأب، البنت ثلاثة من ستة، وأعطينا الأب واحد من ستة، بقي عندنا كم؟ اثنين. المسألة تضرب في ثلاثة في 18، ثلاثة في ستة لأنه عندنا ثلث الباقي. الثلث مقامه كم؟ مقامه ثلاثة، مقام الثلث ثلاثة، فنضربه في أصل المسألة اللي هي ستة، صار كم؟ 18. نعطي البنت ثلاثة في ثلاثة بتسعة، تسعة من 18، والأب ثلاثة في واحد بثلاثة، صارت كم؟ 12. الباقي نخرج ثلث الستة، اثنين، والباقي كم؟ أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، فيكون نصيب الأب سبعة من 18. سبعة من 18 ورث منها ثلاثة بالفرض وأربعة بالتعصيب. لما نجي نلاحظ بالنسبة للجد هناك، نحن قلنا المسألة بالنسبة له من ستة وكذا ولا لا؟ لو ضربناها في ثلاثة البنت تأخذ كم؟ تسعة من 18، ونخرج ثلاثة من تسعة يبقى كم؟ فإذا هنا في هذه الحالة الأب أكثر ولا الجد أكثر؟ الأب أكثر. هنا يظهر الخلاف، لاحظتم؟ هنا يظهر، واضحة ولا لسه؟ اتضحت مع الكتابة، يعني الفرق بينهما وإن كان ضئيل لكن نلاحظ أنه في حالة توريث الأب بالفرض يأخذ أكثر مما لو ورث بالتعصيب. والفرق أين ذهب؟ في ثلث الباقي، لأن ثلث الباقي بالنسبة للأب اثنين، ثلث الباقي يأتي من الاثنين، وبالنسبة للجد ثلث الباقي يأتي من ثلاثة. بالنسبة للجد لأن الجزء الباقي اللي هو النصف ثلاثة من ستة فنأخذ ثلثة، لكن بالنسبة للأب الباقي اثنين من ستة، فلما نأخذ ثلثه ثلثه يكون أقل من إيه؟ من الباقي مع الجد. نعم. إيه هذا الخلاف، بعض العلماء يرى أن الأب الجد ينزل منزلة الأب، فمتى ورث بالفرض يرث بالفرض، ومتى ورث بالتعصيب يرث بالتعصيب، وبعضهم يقول لا الجد يأخذ حالة واحدة وهي الميراث بالتعصيب في هذه الصورة. ها؟ لا هو في الصورة هذه بنت وجد بس، في صورة البنت مع الجد يظهر الخلاف في الوصية، أما إذا لم تكن وصية فالناتج لا خلاف فيه، كل الذي يحدث أن الأب يرث بشيئين بفرض وتعصيب والجد يرث بالتعصيب فقط. قال قوله وبنت الابن تأخذ السدس، أي بشرط أن لا يكون لها معصب وأن لا يكون لها مساو وأن لا يكون الفرع الذي معها أكثر من بنت واحدة، أما لو كان الولد ذكرا حجبها. إذا كان الولد ذكرا حجبها، نعم، أو أكثر من بنت سقطت على ما يأتي، يعني لو فرضنا أنه توفي وترك بنت، ترك ابنا وبنت ابن، لو توفي وترك ابنا وبنت ابن فالابن يأخذ المال كله ويحجب بنت الابن، ولو فرضنا أنه توفي وترك بنتين وبنت ابن ففي هذه الحالة البنتان تأخذان الثلثين وبنت الابن لا تأخذ شيئا لأنها سقطت باستغراق البنتين النصيب. واضح؟ الباقي يرد للبنات إذا ما في غيره. طيب قال والأخت لأبي لا تأخذ السدس إلا بشروط خمسة، الأول أن لا يكون لها معصب، الثاني أن لا يكون لها مساو يعني بنت ابن مثلها، أن لا يكون لها مساو يعني أخ لأب، الثالث أن يكون معها أخت شقيقة فقط، الرابع أن لا يكون معها أصل وارث يعني الأب. أما الجد فالمسألة مختلفة. الخامس أن لا يكون معها فرع وارث بنت أو بنت ابن. فهذه شروط خمسة إذا تحققت أخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة، فإن كانت الأخوات الشقيقات اثنتين فأكثر لا شيء للأخت لأب لأن الأختين استغرقا الثلثين. ثم قال قوله يا أخي إلى آخره، قال أخي بضم الهمزة وفتح الخاء المعجمة تصغير أخ. قوله إجماعا لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى آخره، قال جعل الإجماع هو الدليل مستندا لقول ابن مسعود ولم يجعل قول ابن مسعود دليلا لأنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن مسعود قال أقضي فيه بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأصل القصة ما رواه البخاري عن هذيل بن شريح عن هذيل بن شرحبيل وهو بالزاي المعجمة أنه قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن بنتين وبنت ابنين واخت، فقال للبنت النصف وللاخت النصف ولا شيء لبنت الابن. وقال للسائل ايت ابن مسعود فانه سيوافقني. قال فسأل ابن مسعود يعني السائل واخبره بقول ابي موسى المتقدم، فقال يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد ضللت اذا، اي ان قضيت فيها بذلك، وما انا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس يعني تكملة للثلثين، وللأخت ما بقي، لأنه في قوله اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. قال ففي الحديث ثلاث فوائد: الأولى توريث بنت الابن مع البنت، الثانية توريث الأخت مع البنت، الثالثة إثبات الثلثين للبنتين بطريق الأولى، أي فإذا أعطينا البنت وبنت الإبن الثلثين فيعطاؤنا للبنتين الثلثين من باب إيه؟ من باب أولى. قال لأنه إذا كان الثلثان لبنت الإبن مع بنت الصلب فالأولى أن يكونا للبنتين، وهذا فيه رد على ابن مسعود رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال البنتين تأخذان النصف، فهذا حجة على من قال لهم النصف. وفي بعض الروايات عاد السائل إلى أبي موسى الأشعري وأخبره بما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال أبو موسى لا تسألوني عن هذا ما دام أو لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم أو ما دام هذا الحبر فيكم. قوله وفهم منه أي من قول ابن مسعود تكملة الثلثين، لأنه إذا كان هناك بنتان فأكثر فقد استغرقوا الثلثين فتسقط بنت الابن. أو فهم منه أي مما ذكر من قول ابن مسعود وقول الشارح سابقا مع البنت الواحدة، فهذا حينئذ محترز التقييد. قوله والسدس فرض جدة إلى آخره، أي أن الجدة مطلقا ترث السدس سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، لما روي أن الجدة أم الأم جاءت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسألت عن ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال له المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال له أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل قول المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه السدس. ثم جاءت الجدة أم الأب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله عن ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله من شيء، وأما القضاء الذي قضى به أبو بكر فهو لغيرك، أي لأنه لأم الأم، وما أنا بزايد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، أو أيتكما خلت به فهو إيه؟ فهو لها. قال ولا يرث عند الإمام مالك أكثر من جدتين إلا أم الأم وأم الأب. وقال أي الإمام مالك لا أعلم أحدا ورث أكثر من جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم، وكأنه لم يصح عنده توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ومن وافقهم أم أبي الأب أو لم يبلغه، وبهذا الدليل أخذ الحنابلة فورثوا ثلاثا يعني ثلاثة جدات. ها؟ وبالجمع مع القياس، أي قياس كل جدة تدلي بوارث، فورثوا أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، ها؟ ورثوا ثلاثا أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. أما أم أبي الأم فلا يترث بالإجماع لأنها من ذوات الأرحام، ها؟ فالحنابلة قالوا يجوز أن يجتمع ثلاثة من الجدات ويشتركن في السدس، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. قال أي قال وبهذا الدليل أخذ الحنابلة فورثوا ثلاثا وبالجمع مع القياس، أي قياس كل جدة تدلي بوارث، قياس كل جدة تدلي بوارث، أخذ الشافعية والحنفية. وقيل إن أم الأب حاججت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالت له يا أمير المؤمنين أنا أولى بالميراث منها، لأنها لو ماتت لم يرثها ابن بنتها، ولو مت أنا ورثني ابن ابني، ها؟ لأن أبا بكر ورث أم الأم، وأم الأب ترى أنها أولى بالميراث لأنها تدلي بذكر، وأم الأم تدلي بإيه؟ بأنثى. وقد مر معنا في درس البارحة أننا قلنا إن أم الأم هي الأصل، ولذلك قدمناها وقلنا أن أم الأم لا يحجبها شيء بخلاف أم الأب أو أم أبي الأب، فإن القربة من أمهات الأم تحجب البعد من إيه؟ من أمهات الأب. قال قوله وولد الأم ينال السدس، قال يناله بفتح المذنات التحتية مبني للفاعل من نال خيرا أصاب، وقوله لا ينسى مبني للمجهول وهي جملة خبرية أريد بها الأمر والمعنى لا تنسى إفراده، يعني ولد الأم إنما يرث السدس إذا كان إيه؟ إذا كان واحدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن فالشرط أن يكون واحدا، ولهذا قال هنا لا تنسى إفراده، ويجوز قراءته بالمثنى فوق مبنيا للفاعل المخاطب، أي لا تنسى يا، ها؟ بقوله وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا تنسى يا، ها؟ أو لا ينسى يا، والشرط في إفراده لا ينسى يا، لكن بيقولنا ويجوز قراءته بالمثنى فوق مبنيا للفاعل المخاطب، إذا لا تنسى يا، أي لا تنسى أنت أيها الناظر في هذا الكتاب. وفي بعض النسخ بدل هذا البيت وولد الأم له إذا انفرد ثلث المال ثلث، وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد، نصا قد ورد يعني في كتاب الله، يقول وهو بمعناه بل أصرحوا، لأن فيه التصريح بأن ذلك قد ورد في القرآن العظيم. ثم قال نعم ولد الأم، لا نحن قلنا الولد يطلق على الذكر والأنثى فيشمل البنت والابن. قال قوله وإن تساوى نسب الجدات، قال لما أنهى الكلام على من يرث السدس شرع يتكلم في شيء من أحوال الجدات استطرادا، فقال وإن تساوى إلى آخره، هكذا في بعض النسخ بإسقاط ترجمة باب ميراث الجدات، وفي بعضها الترجمة ثابتة أي باب ميراث الجدات ثم قال وإن تساوى. وقد يقال إن إسقاطها أولى، لأن هذا كله في باب السدس، لأن ذكر الجدات هنا استطرادا ومحل ذكرهن باب الجد أو الحج. قوله وكن كلهن وارثات، وفي بعض النسخ وهن كلهن، وهن كلهن، وقوله وكن كلهن، قال فعل الأولى كلهن بالرفع تأكيد لإسم كن، وكن كلهن، ووارثات خبر كن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال وعلى الثانية كلهن بالرفع أيضا تأكيدا للضمير الواقع مبتدأ في قوله وهن، ووارثات خبر الضمير فيكون مرفوع، فهو مرفوع وهن كلهن وارثات هكذا الأصل، لكن قال وكسر لضرورة النظم في قوله وإن تساوت الجدات في الميراث وكن كلهن وارثات أو وهن كلهن وارثات، فالكسر هنا للضرورة الشعرية، لكن هو مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الضرورة الشعرية. واضح؟ نعم. لا ووارثات خبر وكلهن تأكيد معنوي. نعم ايوه، والاصل ان يكون مرفوع، لكن الرواية تقول وهن، لانه يقول وان تساوت ايش، وان تساوى نسب الجدات، ها، لان نسب مضاف والجدات مضاف اليه والمضاف اليه مجرور، وان تساوى نسب الجدات فهن كلهن وارثات. ليش كسرها مع انها مرفوعة؟ لكم السلام. نقول كسرها للضرورة الشعرية. واضح؟ كم باقي على الأذان؟ ها؟ قال أو أن الخبر محذوف تقديره عند العلماء ووارثات حال، فيكون المعنى وهن كلهن حال كونهن وارثات معروف عند العلماء، لكن ما صح بدون تقدير خير ممن ايه، مما فهم بتقدير. قال فتأمل وقد احترذ الناظم بوارثات عن الساقطة والمحجوبة، اما الساقطة فهي التي تدلي بذكور الى اناث كأم أبي الأم، لأن الجدات أربعة أقسام، قسم لا يرث وهو المذكور مثل أم أبي الأب الأم، أم أبي الأم فهذه لا ترث، والثاني من أدلت بمحض إناث خلص كأم الأم وأم أم الأم وأمهاتها إلى آدم أو إلى حواء. ها أم الأم وأم أم الأم إلى إيه؟ إلى حواء. ما دام الإدلاء بالنساء فهن وارثات. والثالث من أضلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب وهكذا إلى آدم عليه السلام إن كانت له أم. ها فلا بد أن نقف إلى من دون آدم لأن آدم ليست له أم. قال طيب لما لم نقل في حواء إلى من دون حواء لأن حواء هي أم. ها لكن هنا لا بد من وجود أم لأب. قال فكل جدة وأم أب الأب وهكذا. والرابع من أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أب الأب وهكذا فهذه أيضا من الوارثات. فكل جدة كانت من هذه الأقسام الثلاثة فهي وارثة عندنا وعند الحنفية كما تقدم. وأما المحجوبة فهي أم الأب مع وجوده لأن الأب إيه؟ لأن نحن قلنا وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. طيب أم الأم لو وجدت مع الأم ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. وأم أم الأم مع الأم ترث؟ طيب أم الأب مع الأم ترث؟ ها؟ أم الأب هل ترث مع الأم؟ الأم تحجب الجدات كلهم. ها؟ الأم تحجب الجدات كلهم والأب يحجب أمه فقط. فلو توفيت وتركت جدة أم أم وأب أم الأم ترث أما أم الأب لا ترث مع الأب يعني. ها؟ الأم تحجب الجدات جميعا سواء من طريقها أو من طريق الأب. واضح؟ أما الأب فيحجب الجدات اللاتي من طريقه أما اللاتي من طريق الأم فلا يقوى على حجبهن. واضح؟ قال فكل جدة كانت من هذه الأقسام الثلاثة فهي واردة عندنا وعند الحنفية كما تقدم. وأما المحجوبة فهي أم الأب مع وجوده. ومثال ذلك ما إذا مات شخص وخلف جدته أم أمه وجدته أم أبيه مع أبيه. توفي وترك جد أم أم توفي وترك أبا أم أبا وأم أم وأم أب. ها توفي وترك أبا وأم أم وأم أب فما هو الحل؟ يقول الأم أم الأم الجدة أم الأم تأخذ السدس وأم الأب محجوبة بالأبي والأب يأخذ الباقي. ولذلك قال ما إذا مات شخص وخلف جدته أم أمه وجدته أم أبيه مع أبيه فهي محجوبة بأبيه. فالسدس لأم أمه وحدها والباقي للأبي وليس لأم الأب فيه شيء. وهذا هو الأرجح عندنا. وقيل إن لأم الأم نصف السدس وللأبي النصف الآخر. يعني بعضهم قال الأصل أن الجدتين ترثان السدس، فكأنه أعطى الأمة نصيبها إلا ونصف السدس، وأعطى الأب الباقي لأنه حجب الأم، حجب أمه، لكنه ورث إيه؟ ورث نصيبها. لكن هذا القول قال إنه مرجوح. قال: وقيل إن لأم الأم نصف السدس وللأب النصف الآخر لأنه حجب أمه، ففائدة الحجب تعود إليه. وأما مذهب الإمام أحمد فالسدس بينهما، لأن الأب لا يحجب أم نفسه عنده، يعني ما دام الأب لا يحجب أمه فإذا هي ترث مع أم الأم السدس، فليس وجوده مؤثرا فيها. ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة كمذهبنا، أي على القول الأرجح عندنا أن الأب يحجب إيه؟ يحجب أمه. قوله: على شرط الشيخين، أي البخاري ومسلم. وشرط الأول يعني البخاري المعاصرة واللقي، يعني لا يروي عن أحد إلا إذا عاصره واجتمع به. وشرط الثاني المعاصرة فقط، بأن لا يروي إلا عمن كان في عصره وإن لم يجتمع عليه، فشرطه أوسع، يعني شرط مسلم. قوله: ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات إلى آخر الكلام. قال: أشار إلى أن الجمع في كلام الناظم ليس قيدا، بل المراد به الاثنان فأكثر. وأما التصوير فصورة ما إذا أدلت كل واحدة بجهة ظاهرة، كأم الأم وكأم الأب، فأم الأم أدلت بالأم وأم الأب أدلت بالأب. وأما صورة ما إذا أدلت إحداهما، وأما صورة ما إذا أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين والأخرى بواحدة، هو ذكر لنا الشارح أن الجدات يرثن السدس بالسوية بينهم، سواء أدلت بجهة أو أدلت بأكثر من إيه؟ من جهة. والآن يريد أن يضرب مثل لذلك. قال: وأما صورة ما إذا أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين والأخرى بواحدة، ففيها نوع خفاء على المبتدئ، وإيضاحها أن يقال مثلا لفاطمة مثلا بنتان زينب وخديجة، فتزوجت زينب بابن دعد وأتت منه ببنت، وتزوجت خديجة بابن هند وأتت منه بابن، فتكون علاقة الزوجين إيه؟ أنهما ابني خالة، أنهما إيه؟ ابني خالة أو ولدي خالة، لأن بنت زينب وابن هند أمهما اللي هي زينب وهند، زينب وخديجة أختان، زينب وخديجة أختان، وأمهم من فاطمة. ففاطمة بالنسبة لبنت خديجة بنت زينب جدة، جدة لأم أم أمها. وفاطمة بالنسبة لولدي أو لابن خديجة جدته، لكن أم أمه، جدته أم أمه، وتلك جدتها أم أمها. فولد زينب وابن خديجة بنت زينب وابن خديجة كلهم يدلون إلى فاطمة بالأم، فهي بالنسبة لهم أم أم. نتابع المسألة. قال: وإيضاحها أن يقال لفاطمة مثلا بنتان زينب وخديجة مثلا، فتزوجت زينب بابن دعد وأتت منه ببنت، وتزوجت خديجة بابن هند وأتت منه بابن. ها الآن لو جينا أيضا ننظر حتى تستقر المسألة، تزوجت زينب بابن دعد وأتت منه ببنت، هذه بنت زينب، وتزوجت خديجة بابن وأتت منه بابن، تزوجت خديجة بابن هند وأتت منه بابن، ثم تزوج ابن خديجة ببنت زينب. ابن خديجة تزوج ببنت زينب ابن خالتها، فأتى منها بولد، ففاطمة نسبتها لهذا الولد أم أم الأم، لأنها أم زينب التي هي أم أمه، وتنسب إليه أيضا بأنها أم أم أب لأنها أم خديجة التي هي أم أبيه.